السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. تظاهرات في السودان ضد حكم العسكر وسط تحذيرات من استخدام القوات ضد المحتجين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكرت طهران الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن مؤخرا عليها، معتبرة إياه دليلا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف هذا الحظر بأنه يأتي في سياق ضغوط القسوة المتواصلة التي بدأت الإدارة الأمريكية السابقة على إيران، وقال إن هذه الضغوط لن تقوض عزمنا في الدفاع عن أمننا القومي. كانت واشنطن أعلنت فرض حزمة إجراءات تستهدف أفراد وشركات في إيران بذريعة تقديمهم الدعم إلى حرس الثورة الإسلامية في مجال صناعة الطائرات المسيرة. أعلنت نائبة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي أن إيران استضافت أكثر من 300,000 لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة. أضافت أن إيران استضافت ملايين اللاجئين على مدى أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يوفر أكثر من 5% من الميزانية التي تحتاجها إيران لدعم هؤلاء اللاجئين. وأكدت أن الحل المستدام لأزمة اللاجئين والنازحين يأتي عبر المساعدة للتوصل إلى السلم والاستقرار في أفغانستان عبر تشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق جميع أبناء هذا الشعب. انطلقت في عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات تحت شعار مليونية 30 من أكتوبر التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية في ظل تعهد من قائد الجيش السوداني بعدم التعرض للمتظاهرين طالما التزموا السلمية. وقالت مصادر محلية إن المظاهرات انطلقت من عدة أحياء بالعاصمة وإن المشاركين فيها رفعوا الهتافات ضد الانقلاب العسكري مؤكدين أنها ستأخذ مسارات متعددة. من جهته قطع الجيش السوداني وأغلب الجسور والطرق وشبكات الإنترنت في العاصمة الخرطوم لقطع التواصل بين المتظاهرين. وعلى الصعيد الدولي طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيادة الجيش السوداني بالامتناع عن قمع المحتجين. وحول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع هذا التقرير.
تحت شعار الردة مستحيلة وبقائمة أهداف تصعيدية على ما يبدو، تظاهرات مليونية تجتاح كل أنحاء السودان مطالبة بإعادة حكومة المدنيين إلى الحكم، ودون الخوض أو المشاركة في حوار مع الجيش باعتباره لا يحظى بدعم الشارع وفق تجمع المهنيين السودانيين الذي طالب بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين. التجمع أشار إلى أهداف التظاهرات واضعا إسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة لحكومة مدنية على قائمة الأهداف، كما طالب بتقديم أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة وحل جهاز أمن الإنقاذ والدعم السريع وإنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية لإرادة السودانيين الحرة. تظاهرة ستكون تحت مجهر المنظمات الحقوقية والأممية ومواقف دولية أبدت قلقا مسبقا من عنف قد تشهده التظاهرات. منظمة العفو الدولية حذرت القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة مؤكدة أن العالم يراقب ولن يتغاضى عن إراقة مزيد من الدماء بعد تظاهرات الأسبوع الماضي التي راح ضحية قمع القوات الأمنية لها عشرات الجرحى والقتلى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الجيش السوداني على ضبط النفس خلال التظاهرات ودعا قادته إلى عدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، مشددا على وجوب السماح للناس بالتظاهر سلميا. الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على ضرورة السماح للشعب بالتظاهر سلميا وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون. الخارجية البريطانية بدورها دعت القوات الأمنية إلى احترام حق التظاهر الأمور السلمي والتعبير عن الرأي، محملة أجهزة الأمن وقيادتها مسؤولية أي عنف ضد المتظاهرين. تظاهرات يبدو أنها ستكون محورية بالنسبة للقوى السياسية المناهضة لحكم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والانقلاب العسكري.
تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري صباح اليوم لعدوان إسرائيلي بصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال أطلق رشقة صواريخ من طراز أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، مؤكدا تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وإسقاط أغلبها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إصابة جنديين اثنين بالعدوان الإسرائيلي، حيث أكدت وزارة الدفاع أن العدوان كان بحدود الساعة 11:17 استهدف مناطق ضواحي دمشق وتحديدا في ريف دمشق، حيث أكدت المصادر أن العدوان كان عبارة عن رشقات من صواريخ أرض أطلقت من شمال فلسطين المحتلة والجولان باتجاه أهدافها. استطاعت وحدات الدفاع الجوي السوري إسقاط معظمها قبل وصولها إلى أهدافها. وأكدت بعض المصادر المطلعة أن هذه الصواريخ هي صواريخ ذكية متطورة تستطيع التشويش على وحدات الدفاع الجوي. وبيان الجيش السوري يؤكد ويركز أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت معظم هذه الصواريخ، ما يعني أن وحدات الدفاع الجوي السوري أصبحت في كفاءة عالية وقدرة عالية على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي في عدوانه على مناطق في سوريا. طبعا العدوان استهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق وتحديدا في شمالها الغربي، وأيضا في مناطق ومحاور جنوبها الغربي والقريبة من الحدود السورية اللبنانية، حيث أحد النقاط التي تم استهدافها كان مطار الطيران الزراعي الذي يقع في الديماس، الذي تعرض قبل ذلك إلى عدة غارات، كان أولها في عام 2014 وفي عام 2018 وعام 2019. واستطاع الجيش السوري التعامل مع هذا العدوان وإسقاط صواريخه قبل الوصول إلى أهدافها، فيما تؤكد المصادر أن الدفاعات الجوية السورية كانت على يقظة من أمرها تجاه هذا العدوان، كون الكيان الإسرائيلي كان قد حرض خلال أسبوع كامل من خلال وسائله الإعلامية على الدولة السورية ومحور المقاومة عبر التحريض الدائم عليهم وعلى الجيش السوري تحديدا. طبعا العدوان هذا يعتبر العدوان 23 خلال عام 2021 والخامس خلال الشهر الجاري. قبل أيام كان هناك عدوان في منطقة مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، وقبله في تدمر، ومن ثم عدوان في محيط القنيطرة وقطاعها الأوسط وقطاعها الشمالي عبر اغتيال الشهيد مدحت صالح، واليوم العدوان الخامس في هذه السلسلة من الاعتداءات التي طالت العاصمة دمشق.
عقدت خلية الأزمات الوزارية اللبنانية اجتماعا بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة الأزمات مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. وقالت مصادر في الحكومة اللبنانية إن اجتماع الخلية ضم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتربية للبحث في التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية، مشيرة إلى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن وزير الإعلام جورج قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري. وحول مستجدات الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان نتابع التقرير التالي.
تطورات متسارعة تشهدها العلاقة السعودية اللبنانية، وذلك بعد أن أعلنت الرياض طرد السفير اللبناني لديها واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور. وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان رسمي حكومي أن الرياض قررت وقف جميع الواردات من لبنان إلى السعودية ومنع سفر السعوديين إلى بيروت. وتذرعت المملكة في قراراتها التصعيدية ضد لبنان بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي اعتبر فيها أن الحرب على اليمن عبثية وكان قد أدلى بها قبل تعيينه وزيرا. كذلك تذرعت السعودية بعدم تسليم لبنان مطلوبين للرياض، واعتبرت ذلك مخالفا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي، ولحقت بالرياض بعض دول مجلس التعاون لتحذو حذوها. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعرب عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده، وقال إنه يتمنى على قيادة السعودية أن تعيد النظر في هذا الأمر، مضيفا أنه سيواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح ما وصفه بالشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته. وأوضح ميقاتي أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة. في السياق نفسه أكد جورج قرداحي أنه لا يجوز أن يملي أحد على اللبنانيين ما يجب القيام به بخصوص بقاء وزير في الحكومة من عدمه، وأضاف أنه جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنه اتخاذ قرارا بالاستقالة من تلقاء نفسه.
لا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد، لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد، وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة. ألسنا دولة ذات سيادة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا في لبنان؟
أما حزب الله اللبناني فقد ندد بشكل رسمي بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول في مجلس التعاون على قرداحي، وأعلن رفضه أي دعوة لإقالة قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة، معتبرا هذه الدعوات اعتداء سافرا على لبنان. الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام أكد أن التهديدات السعودية للبنان هي بدون فائدة وقوة، وأضاف أن الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع. الأزمة بين السعودية واللبنان ليست وليدة اللحظة، وهي تفاقم لأزمات مستمرة بين البلدين، خصوصا بعد أن منعت الرياض دخول المنتجات اللبنانية بزعم وجود مخدرات فيها، ما يؤكد أن كرة الثلج لا تزال تكبر ولا أفق لحل سريع لها.
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى مقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان الذي يتعرض لحملة ترهيب تقودها السعودية والإمارات، وطلب الحوثي الحكومة اليمنية إلى عقد اجتماع طارئ وإصدار قرار بمنع المنتجات السعودية من دخول اليمن. وفي السياق ذاته استنكر وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي الهجمة التي تعرض لها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على خلفية موقفه من العدوان على اليمن، والذي اعتبره حربا عبثية يجب أن تتوقف. دشنت نائبة بريطانية باولا باركر عريضة برلمانية طلبت فيها حكومتها بفرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين المتورطين في استمرار اعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس. عبر الموقعون والموقعون على العريضة عن قلقهم العميق جراء استمرار السنكيس في الإضراب المفتوح وفقدانه ما لا يقل عن 20 كيلوغراما من وزنه، ومنددين بعقوبة السجن المؤبدة التي تعرض لها السنكيس لدوره القيادي السلمي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011. كشفت وكالة أنباء رويترز أن قادة دول مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم سيعترفون بالخطر الوجودي للتغييرات المناخية وسيتخذون خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض. ويتعهد قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون اليوم وغدا في روما قبل التوجه إلى غلاسكو لحضور قمة المناخ باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض في نطاق درجة ونصف الدرجة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يندفع بسرعة نحو كارثة مناخية، داعيا زعماء مجموعة العشرين إلى مساعدة الدول الفقيرة. مستمعينا، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. تظاهرات في السودان ضد حكم العسكر وسط تحذيرات من استخدام القوة ضد المحتجين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio .net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع مهم له علاقة وثيقة بالتماسك الاجتماعي، ذلك هو التخلي عن متطلبات النفس وحاجاتها والتنازل عن ذلك لصالح الآخرين من المحتاجين، وهو ما ندعوه بالإيثار، ذلك الخلق الإنساني النبيل والسجية الكريمة التي حث عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة وألفته وأنست به الطباع المستقيمة والأذواق السليمة. أحبتي المستمعين، كونوا معنا ومع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يتحدث إليكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روي عن أبي الطفيل قال: اشترى علي ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، ومن أحب شيئا فجعله لله. قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف، وأنا أكافيك اليوم بالجنة. الإيثار عزيزي المستمع هو تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك من نعم الله تعالى. وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإيثار، ومن ذلك ما ورد في الآية التي ذكرناها في مدح المؤمنين، وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك الحديث المروي عن علي عليه السلام. والإيثار من أجل الصفات وأعظم القربات، خصوصا إذا كان المؤثر على نفسه محتاجا أو فقيرا فيفضل غيره على نفسه. وهناك مستويان من الإيثار، أحدهما ما يكون عن كره، بمعنى أن الشخص يشعر بكلفة وصعوبة حينما يؤثر أخاه على نفسه، وذلك لأن نفسه تحب ذلك المال أو الأمر الذي آثر به أخاه، وهذا نوع من أنواع جهاد النفس، أي أنه يرغم نفسه ويكرهها على الإيثار، وفي هذا ثواب عظيم جدا. ولكن هناك مستوى أرقى من ذلك أو أكثر ثوابا، وهو أن يعطي ويؤثر عن رضا وطيب نفس. هذه المرحلة تأتي بعد الجهاد النفسي المتواصل والتربية المكثفة المركزة، فيحصل في النفس نوع من الصفاء بحيث تصبح متجهة نحو الإيثار نفسه وحب الثواب المترتب عليه. فالمؤمن يقضي حاجة أخيه ويؤثره على نفسه، ويشعر في نفس الوقت بسبب ذلك بسعادة ورضا كبيرين. قال الشاعر: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. مستمعين الكرام، قد يتعرض المؤمن إلى شيء من الضغط والتهديد بالقتل، ويطلب منه أن يكشف بعض الأسرار أو أن يقتل مؤمنا آخر، فيدور الأمر بين احتمال أن يقتل هو أو أن يقتل بيده مؤمنا آخر، فهل يحق له تحت ذريعة حفظ النفس أن يقتل أخاه المؤمن؟ الجواب كلا، لا يجوز ذلك أبدا، وقتل المؤمن من أعظم الكبائر، ودمه من أعظم الحرمات، بل هو أعظمها، وحرمة المؤمن عند الله تعالى أكبر من حرمة الكعبة، فلا يجوز للمؤمن أن يقتل أخاه تحت أي ذريعة وبأي سبب كان. بعض الناس قد يقول ماذا أفعل؟ أنا مجبور على ذلك. هذا ليس عذرا شرعيا، عليه أن يبحث عن طريقة أخرى ويحتال بنفسه لحفظ نفسه، وحفظ النفس واجب، لكن لا أن يحفظها بإزهاق روح مؤمن أو إراقة دمه.
أين الملوك التي كانت مسلطنة الله حتى سقى
أضاف أبا درن الغفاري ضيف فقال للضيف إني مشغول وإن لي إبلا فاخرج وأتني بخيرها. فذهب الضيف وجاء بناقة مهزولة، فقال أبو ذر خنتني بهذه. فقال الضيف وجدت خير الإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال للضيف إن هذا الجمل كان مما أحب من مالي، فأحببت أن أقدمه لنفسي.
كم من مدائن في الآفاق قد بني، أمست خرابا
أجل. مستمعين الأعزاء، هكذا رب الإسلام النفوس على تلك الخصال الحميدة والسجايا الفاضلة، فجعلها تعيش حالة الإحساس بالآخرين وتقدم حاجاتهم على حاجاتها ومتطلباتها الخاصة، بل يحرم المؤمن نفسه مما هو بأمس الحاجة إليه ليتقدم غيره عليه، وهذا هو الإيثار. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طارق من حبيب. كم يزيد الاشتياق. هكذا الدنيا تسير بانتقاء وافتراء.
الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا هو الدعاء 38 من أدعية الصحيفة وقد مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقي لدينا المقطع الأخير الذي إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نشير إليه بحسب ما يتسع لنا من الوقت الإمام عليه السلام تحدث في المقاطع السابقة عن موضوع الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى عن مآثم العباد وعن المظالم التي يظلم بها الإنسان بعض إخوانه واعتذر إلى الله عز وجل وعلمنا كيف نعتذر إلى ربنا من كل ظلم أو تجاوز تجاوزنا به على واحد من المؤمنين بعد أن نقدم اعتذارنا لله تبارك وتعالى عما سلف منا من أخطاء ومن تجاوزات ومن ظلم للمؤمنين يعلمنا الإمام سلام الله عليه أن نختم ذلك الاعتذار بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل لهذا يقول في آخر مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم فصلي على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. الإمام عليه السلام في موضوع التوبة الذي يختم به هذا الدعاء المبارك يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بحقيقة التوبة. التوبة كمفهوم لها حقيقة ولها أركان ولها محتوى أشارت إليه الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. التوبة تتقوم بركنين أساسيين أشار إليهما الإمام السجاد عليه السلام في هذا المقطع الذي تلوته قبل قليل. الركن الأول من التوبة هو الندم على ما مضى وما سلف، والركن الثاني من التوبة العزم على ترك المعاصي والذنوب فيما يستقبله الإنسان من حياته. إذا تم هذان العنصران وكمل هذان الركنان تمت التوبة وسمي الإنسان تائبا. وأما إذا انخرم أحد هذين الشرطين ولم يحقق الإنسان أحد هذين العنصرين لا يسمى تائبا حتى ولو ظن نفسه أنه تائب. الركن الأول كما قلنا هو الندم على ما مضى، يعني الإنسان بعد أن يرتكب ذنوب ومعاصي وسيئات سواء بينه وبين ربه في الحقوق المتعلقة بالله تبارك وتعالى أو بينه وبين الناس، بينه وبين العباد، بعد أن يرتكب هذه الذنوب والسيئات نتيجة لعوامل متعددة منها جهل الإنسان، غلبة شهوته، غلبة هواه، وينتبه إلى نفسه ويرى أنه قد فرط في جنب الله ويريد أن يتوب، عليه أولا أن يندم على ما مضى منه من تلك الذنوب. يعني إذا كان قد ظلم مؤمنا عليه أن يندم على ظلمه للمؤمنين، يحاسب نفسه، يقول لماذا ظلمت فلانا، لماذا تجاوزت عليه، هو لم يعمل لي سوءا، هو لم يظلمني، هو ربما يكون إنسانا بريئا. في بعض الأحيان الإنسان الشيطان يوسوس له أن يظلم بريئا من الناس، فيحاول أن يحاسب نفسه، يحاول أن يندم ويقول في نفسه يا ليتني لم أذنب ذلك الذنب، يا ليتني لم أرتكب ذلك الخطأ، يا ليتني لم أظلم ذلك الشخص. هذه الحالة النفسية، حالة الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب، هذه الحالة هي تمثل ركنا ركينا من أركان التوبة. يعني أولا على الإنسان أن يندم ويعض أنامل الندم على كل ما سلف منه من سيئات وذنوب ومعاصي. إذا فعل الإنسان هكذا وصل الإنسان إلى حالة التندم على ما مضى من سيئاته وذنوبه، هنا قطع شوطا وخطى خطوة مهمة في طريق التوبة. الخطوة الثانية وهي خطوة مهمة أيضا أو الركن الثاني الذي ينبغي أن يحقق بعد الندم على الذنوب والمعاصي هو العزم على ترك الذنوب والمعاصي في المستقبل. يعني الإنسان يقول لربه يا ربي إني نادم ومتأسف ومتحسر على كل ما صدر من عندي من ذنوب ومعاصي عملتها بجهلي وارتكبتها لغلبة هواي، وأنا عازم، يعني نادم وعازم على ألا أعود لمثلها أبدا. يعني في المستقبل أعاهدك يا ربي أنني لن أرتكب مثل تلك الذنوب والمعاصي في المستقبل. إذا ندم وعزم الإنسان تحققت التوبة، مع شروط أخرى أيضا يذكرها العلماء من قبيل مثلا يعني رد كل حق لصاحبي حقه، يعني إرجاع الحق إلى ذوي الحقوق، يعني أخذت مالا من شخص وأريد أتوب علي أن أرجع ذلك المال إلى صاحبه، أو كذلك فيما يتعلق في الأمور اللي تتعلق بحقوق الله عز وجل على العباد، مثلا ترك الصلاة عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة، وهكذا دواليك يعني بعد إرجاع الحقوق إلى أهلها، فعليه أن يعزم، يعني يندم ويعزم، إذا ندم وعزم على أن لا يأتي بالمستقبل بمثل تلك الذنوب تحققت التوبة، أما إذا لا هو نادم على ما مضى لكن ما يعزم على ترك الذنوب في المستقبل ويندم اليوم ويرتكب نفس الذنب غدا، هذه لا تسمى توبة، وهذه ليست توبة مقبولة. وقد ورد في الحديث أن التائب من ذنب والعائد إليك المستخف بربه، يعني اللي يتوب اليوم ويرتكب نفس الذنب بكرة هذا كأنه جاي يستخف بالله عز وجل، بحق الله عز وجل، تماما كما أنه لو أنا أخطأ بحقك وأجي أعتذر وبكرة أيضا شنو أرتكب نفس الذنب وأجي أعتذر ووراها أرتكب نفس الذنب، أنت ما تقبل من عندي، تقول لي جاي تستهزئ بي، كل يوم تأتي وتندم وتتوب وترجع مرة ثانية إلى ارتكاب نفس الذنب، فالتائب من ذنب والعائد فيه كالمستخف بربي، إذا لابد علينا أن نعزم على ترك الذنوب والمعاصي، وهذا ما أشار إليه سلام الله عليه في هذا المقطع من دعائه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
من ربك غفرانا.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم الأخلاق العملية التي ورد الحديث فيها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وفي روايات أهل البيت عليهم السلام، السلام وإفشاء السلام بين المؤمنين. هذه القضية التي يحدد بها الإسلام اللقاء الأول، يعني الخطوة الأولى في اللقاء بين المؤمنين. هذا المجتمع الإيماني الإسلامي أول ارتباط وأول علاقة وأول لقاء يتم فيه بين أفراده حدد له الإسلام العظيم من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة، حدد له طريقة معينة في اللقاء. هذه الطريقة هي طريقة التحية، السلام عليكم. حينما يلقى أحدنا الآخر يبدأه يقول السلام عليكم. طبعا احنا عندنا مشكلة مع الأسف، البعض يعيش حالة من حالات التقليد، فتكون تحيته تحية غير تحية الإسلام. هذا مما يؤسف له. إذا هو ربنا سبحانه وتعالى يقول تحيتهم فيها سلام، هو يتحدث عن المؤمنين عن أهل الجنة ويقول تحيتهم فيها سلام، والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن السلام، هكذا وردت لدينا الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أولى الناس. لاحظوا التعبير كيف أنه هذا يدل على ارتباط بالله سبحانه وتعالى. أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. هذا الإنسان الذي يبدأ بالسلام يكون أولى الناس بالله وأولى الناس برسول الله. هذه علامة من علامات وخصلة من خصال أولئك الذين يكونون قريبين من الله عز وجل، قريبين من رسول الله، بحيث يكونون أولى الناس بالله وبالرسول أنهم يبدأون بالسلام. يعني هذه القضية الله يتبناها، رسول الله يتبناها. شلون احنا عندنا بعض الناس يقولون السلام لله، يعني شنو؟ يعني أن هذه القضية هي قضية إلهية. حينما أنا
أقدمها وأبادر بها. في الحقيقة أنا أتعبد الله، ليس فقط أنا أريد أن أحيي هذا أخي المسلم، وإن كانت هي تحية المسلم هي شيء مهم وعظيم، ولكن المنطلق الأساسي لها هو التعبد لله والحصول على هذه البركة الإلهية وبركة النبي صلى الله عليه وآله حينما أنا أبادر بالسلام. وأيضا ورد لدينا عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. وأيضا ورد لدينا في روايات كثيرة تشجع على المبادرة بالسلام، الابتداء بالسلام، أن الذي يبدأ بالسلام يكون ثوابه أضعاف مضاعفة ممن يجيب السلام. مثلا ورد لدينا في بعض النصوص أن الإنسان الذي يبدأ بالسلام يكون له 69 حسنة الذي يجيب السلام، مع أنه الجواب واجب، مع أنه الابتداء بالسلام مستحب، ولكن هذا المستحب بالغ إلى درجة عالية من الاستحباب، بحيث هذا الذي يجيب يحصل على حسنة واحدة في مقابل ذلك الذي يبدأ بالسلام. فلهذا نجد أن المؤمنين فيما بينهم يتسابقون للابتداء بالسلام. صحيح هناك بعض الشروط، بعض الآداب والأخلاق والقوانين كأنها أو ما يشبه القوانين في السلام، مثلا أن الماشي أنه هكذا ورد لدينا في بعض الروايات، أقرأ نص الرواية أحسن. يقول الإمام الصادق في هذه الرواية: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة. إذا واحد صادف جماعة هو يبدأ يسلم عليهم. مثلا ورد لدينا في بعض الروايات أن الصغير يسلم على الكبير، على الأكبر منه، وهكذا. ولكن مع ذلك إذا الكبير راد يبدأ الصغير بالسلام، هو هذا شيء حسن. ورد لدينا التأكيد الكثير على قضية السلام، ثم وردت لدينا بعض النصوص التي تعلم كيف مثلا أداء السلام، تبين للإنسان بعض الخصوصيات التي تنفع في هذا الجانب. قبل أن أدخل في هذه النصوص أحب أن أؤكد على قضية، وهي أنه ابتداء السلام مستحب، ولكن جواب السلام واجب. يفتي العلماء حتى لو كنت في صلاتك ودخل شخص وسلم عليك، لاحظ الصلاة لا يجوز الإنسان أن يكلم فيها الناس، هذا شيء واضح، هو يخاطب الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا دخل هذا المؤمن وسلم عليك فيجب عليك أن تجيب سلامه حتى في أثناء الصلاة. وطبعا هنا يقول الفقهاء أن جواب السلام يكون بنفس الصيغة التي جاء بها السلام. مثلا المسلم يقول السلام عليكم، أنت حينما تكون في أثناء الصلاة وتريد أن تجيبه تقول السلام عليكم، بعد لا تطيل ولا تقول عليكم السلام، كما قال تقول، يعني يكون كلامك صدا لكلامه، كما هو قال أنت تكرر نفس الصيغة ونفس الألفاظ. على أي حال، ورد لدينا في بعض الروايات أنه إذا سلم عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، لا يقول سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم. فمن واحد يريد يسلم لا يسلم بالإشارة فقط، وإنما يسلم بصوت مسموع بحيث يسمع الآخرين السلام عليه. هذا شنو فائدة؟ بفائدة من جهتين: أولا أنه أنت لا يحسب أحد أنك تكبرت عن السلام عليه وتجنبت السلام عليه، لأنه حينما لا يسمعك فهو يحسب أنك لم تسلم عليه. ومن جانب آخر أنه أنت إذا سلمت بصوت خافت ولم يسمعوك فلم يردوا عليك السلام، قد يبعث ذلك شيئا من الانزعاج والأسى في نفسك أنك سلمت عليهم ولكنهم لم يعبأوا بسلامك، فإذن نحتاج إلى أن نأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار. بعض الناس ما أدري خجلاً حياءاً غفلةً سلامهم يكون بصوت خافت، خصوصاً حينما يدخل إلى مجلس عام وكذا لا يسلم بصوت مسموع، وهذا يكون فيه بعض السلبيات كما ذكرت هذه الرواية. وأيضاً الرواية كذا تقول: فإذا رد أحدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي. أنت من تتجاوب أحد الناس أيضا اجهر بردك، خلي صوتك يكون مسموع بالرد بحيث هو يسمع جواب سلامه، لئلا يحسب أنك لم ترد عليه، لأن هو لم يرك أنك ردت عليه، لم يسمعك أنك ردت عليه، فيحسب أنك لم تبالي بسلامه، وهذا أيضا يجعله ينزعج قد بدرجة أكبر من الانزعاج الذي يكون عند الإنسان حينما يجد أن شخصا يدخل من دون أن يسلم عليه. فهذا الشيء من المهم أن يؤخذ بنظر الاعتبار. ورد لدينا في بعض الروايات عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل قال: إن البخيل من بخل بالسلام. أن الإنسان هذه الكلمات البسيطة التي لا يقولها في وقت يناسب أن يقولها، هذا يكون من أوضح مصاديق البخل. ورد لدينا في بعض الروايات لا حديث بعد أكثر من هذه القضية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أدلكم على أكسل الناس. هذه الرواية هواية مفيدة حقيقة. ألا أدلكم على أكسل الناس وأسرق الناس وأبخل الناس وأجفى الناس وأعجز الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أبخل الناس فرجل يمر بمسلم فلا يسلم عليه. حتى لو ما تعرف أنت من تسلم عليه ما راح تخسر شيء، وأنت من عندك فرصة لأن تكسب شيئا عظيما، ثم أنت لا تهتم به، مو فقط تكسب مودة هذا الإنسان، تكسب احترام هذا الإنسان، أنت تكسب رضا الله، أنت تكسب التقرب إلى الله، أنت تكسب الحسنات في الآخر. هذا الشيء المهم، وطبعا هو اكتساب رضا المؤمنين والمسلمين هذا الشيء أيضا مهم، ولكن قبل كل ذلك هو رضا الله. فلهذا تكون النية لله خالصة في هذا السلام. فيقول: أما أبخل الناس فرجل يمر بمسلم فلا يسلم عليه، وأما أكسل الناس فعبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان. حتى ما يحرك لسانه بذكر الله، بعض الأذكار حتى الشفة ما تتحرك به، مثلا حينما تقول لا إله إلا الله الشفة لا تتحرك، حينما تقول سبحان الله والحمد لله لا، هنا الشفة تتحرك. بعض الأذكار حتى شفاه الإنسان ما تتحرك، فحينما الإنسان يكسل عنها فهو من أكسل الناس. وأيضا ورد: وأما أسرق الناس فالذي يسرق من صلاته. هي صلاتك، هي صلاتك هذه لك مو لغيرك. فيقول: كيف الإنسان يسرق من صلاته؟ فالذي يسرق من صلاته تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. هذه الصلاة التي يصليها الإنسان إذا لم يركع كما يجب أن يركع، لم يسجد كما يجب أن يسجد. أنا ألاحظ مع الأسف في بعض الأحيان في المشاهد المشرفة حينما نجد بعض الناس يصلون، حينما هو يكون على عجل يريد يرفع رأسه من الركوع لا يرفع رأسه بشكل لا تنتصب قامته. يقول الفقهاء: يجب أن تنتصب قامتك بعد الركوع، مو أنه مجرد أن تركع ثم تهوي مباشرة أو ترفع رأسك شيئا ما قليلا، هي فرقها لا يعد الثواني. تقول هذه الرواية: أسرق الناس الذي يسرق من صلاته، هذا ينقص من صلاته فكأنه يسرق منها. ومن اللي هو يخسر؟ السارق والمسروق هو واحد، السارق والمسروق منه هو شخص واحد، هو الخسران. فلهذا هذا يكون من أسرق الناس، هذا الذي يسرق من نفسه. وأما أجفى الناس فرجل ذكرت بين يديه فلم يصلي علي. كيف؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا رسول الله الذي بذل نفسه وكل ما يملك من أجل أن يصل الإسلام نقيا إلينا. هذا رسول الله الذي كسرت رباعيته، الذي عاد الأقربين في الله سبحانه وتعالى. هذا حينما يذكر عندنا ولا نصلي عليه، فنحن حقيقة نكون من أجفى الناس، هذا الذي نرجو شفاعته يوم القيامة. هذا الذي فجع بولده الحسين وبكى عليه في الدنيا قبل أن تحدث واقعة الطف، هذا الإنسان العظيم يذكر عندنا ولا نصلي عليه، فنحن نكون من أجفى الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما أعجز الناس فمن عجز عن الدعاء، الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، هي كلمات تصدر منه يمكن أن يكون لها أثر عظيم في تغيير المقادير الكونية. هذه الطريقة التي جعل الله سبحانه وتعالى لعباده فرصة أن يؤثروا على القرار الإلهي الذي يتحكم بحركة هذا الكون، هذه القضية العظيمة التي الله سبحانه وتعالى فسح الباب فيها للإنسان، إذا الإنسان تقاعس عنها في الحقيقة فهو من أعجز الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
وننسى ولم نأخذ من الماضي درسا. أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ